قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأسقي الماء وأخرز غربة وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ إخ، ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه، أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقتني. قال: وحدثنا محمد بن عبيد ساق السند إلى ابن أبي مليكة أن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إن أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت: كفتني سياسة الفرس، فألقت عني مؤونته، فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها. الإمام مسلم رحمة الله عليه بعدما تكلم على ما يتعلق بالخلوة بالمرأة الأجنبية، الانفراد بها داخل البيت أهو مشروع أم لا، الأجنبية التي لا تحل وليس الزوج وليست من ذوات المحارم لا يجوز الخلوة بها، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا معها محرم، ولا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم. لا تحجن المرأة، لا تعتمرن المرأة، لا تسافرن المرأة سفر يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا أمر عجيب، أمر غريب. الإسلام ليس بالآراء ولا بالهوى وليس بالعوائد، العوائد تحت الأقدام. الله جل وعلا شرع الشرائع وسن السنن وبين السبيل وأمر العباد بأن ينهجوا هذا السبيل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصى به إبراهيم الأنبياء. ما يتعلق بالعبادة لا يكون إلا عن طريق السماء، وما أنزل الله تعالى على الأنبياء يجب على عباد الله المسلمين المؤمنين الصالحين أن يأتمروا بأمر الله وينتهوا عما نهى الله تعالى عنه. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يعلنها قبل 14 قرن أو 15 قرن يعلنها صريحة: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم. وقد ذكرت لك في درس سابق أن الحديث له بقية. لما خطب النبي وقال هذا الكلام قام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا سجل اسمي أغزو أقاتل أجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإن امرأتي خرجت حاجة مع أبي بكر ورفقة أبي بكر في السنة 9، ولا رفقة آمن من رفقة أبي بكر على وجه الأرض بعد رسول الله، والله لا يمكن أن توجد رفقة آمن من رفقة أبي بكر التي حج فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة 9 من الهجرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الرجل هذا الكلام والنبي يسمع، فماذا كان الجواب؟ كان الجواب: انطلق وحج مع امراتك، دع الجهاد في سبيل الله وحج مع امراتك. المرأة لحم على وضم، المرأة مسكينة قد تمرض تحتاج، فمن الذي يقوم بأمرها؟ الرفقة الآمنة من الرجال من النساء؟ لا. الحاصل تقدم الكلام على هذا. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أيضا عقد لنا باب يستدل به على أنه لا يجوز أن يدخل المخنث الذي لا إربة له في النساء، المجبوب الذي لا شهوة له، لا يجوز له أن يدخل على النساء ويخلو بالنساء إذا كان ينقل صفات النساء وينقل جمالهن ويقول للناس: فلانة وضعها كذا وفلانة وضعها كذا. لا يجوز، لقصة المخنث هيد. النبي قال: لا يدخلن عليكم بعد اليوم، لأن هيت هذا الرجل المخنث مخنث بمعنى مخلوق على هيئة النساء، ميوعة في الكلام في الحديث في المشي في الحركات، لا إربة له، هو والمرأة سواء. ولكن لما كان هذا الرجل يصف قال لرجل: إن فتح الله عليكم الطائف لأدلنك على بنت غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان. سمع النبي الكلام قال: لا يدخلن عليكم. هذا النوع الذي يصف لا يدخل، فكيف بالشاب الجلد القوي الممتلئ حيوية ونشاط والذي به شهوة من أولاد الجيران من أولاد الأقرباء من أولاد الزملاء، أيدخل على المرأة ويخلو بها؟ أيجوز ذلك أم لا؟ أيخلو الزميل بالمرأة الأجنبية؟ أيخلو العمدة يخلو العامل؟ أيخلو الخياط الذي يخيط للمرأة ثيابها يخلو بها؟ أيخلو بها ليعمل لها كوفيرة يمس شعر راسها وخدها ويرفع ذقنها ويميل كما شاء ويطيبها؟ تذهب وتجلس على كرسي الكوافير، وربما يوصلها زوجها بالسيارة أو والدها أو أخوها أو قريبهم حتى تذهب وتخلو بالرجل. لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ لابد أن هذه الأمة تعمل ما عملت اليهود ما عملت النصارى، لابد أننا نسلك مسارهم ونمشي على طريقهم، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وخبره صدق. لابد وأن يقع الأمر، وقد وقع الأمر كما قال: وزاد الطين بالله، زاد الطين بالله. الذي لم يعرف الشيء من قبل ولم يمر عليه شيء من قبل وأتى إلى مدينة وإلى عاصمة ورأى هذه الدنيا المفتوحة الطويلة العريضة، يريد أن يقلد، يريد أن يتبع، يريد أن يعمل، فيعمل كما يعملون وزيادة. هذا ما وقع لنا وهذا ما يجري منا اليوم. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام مسلم أيضا عقد لنا باب، هذا الباب عجيب: أيجوز إرداف المرأة الأجنبية؟ تردفها على بعيرك، على دابتك، تحملها على سيارتك، ليست أم ولا بنت ولا أخت ولا محرم، محرم بمعنى حرمها الله تعالى عليك. أجوز لي أن أحمل زميلة معي في العمل؟ أنا معي سيارة وهي ليس معها سيارة، أو أن لها سيارة وزميلها ليست له سيارة، تقف حتى يركب زميلها وتوصله إلى البيت، إلى الدار، إلى أي موضع؟ أيجوز هذا أم لا؟ وهذا مما تمس الضرورة إليه، وهذا مما تمس الحاجة إليه، أيجوز هذا الأمر أم لا؟ يقول: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. خلاصة الكلام: إذا وقعت ضرورة، انقطعت، مر عليها إنسان في الطريق ولا يوجد لها ما تركب ولا يوجد معها محرم، يجوز أن يحملها بشروط: إذا كان معه غيره، وإذا أمنت الفتنة، وإذا لم يحصل احتكاك وملامسة، يعني لا تركب بجوار السائق وإنما تركب في الخلف، ووجد آخر، هذا إذا كانت أجنبية. والكلام ها هنا على الأجنبية، وأما نحمل أمي، أختي، بنتي، هذا أمر مفروغ منه لا يتكلم فيه. ولكن امرأة أجنبية أيخلو بها؟ أيردفها؟ هذا ما سيتكلم عليه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. وذكر قصة، قصة أسماء بنت أبي بكر، وسأقرأ عليك الحديث مرة أخرى، ولكن أريد أن أجمل لك الموضوع حتى نرى أيجوز أم لا. أسماء بنت أبي بكر تذهب إلى الغابة خلف جبل أحد من الناحية الشمالية الغربية، زوجها له هناك
أرض أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام إياهم، فتخرج أسماء وتذهب من هنا إلى الغابة إلى الخليص إلى مصلحة المياه المجاري، تحمل نوم وتأتي إلى طيبة تعمل لزوجها كما سيأتي الكلام على ذلك. وافق أن أسماء رضي الله تعالى عنهم قفلت مرة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام على بعيره، فرأى أسماء بنت أبي بكر ومع النبي غيره، مع النبي رجال، أناخ النبي البعير وقال للبعير إخ إخ، وعرض على أسماء أن تركب. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها استحيت أنها تركب خلف رسول الله، وتذكرت زوجها الزبير، الزبير بن العوام، فحل رجل صاحب غيرة، إذا علم أن أسماء ركبت خلف إنسان يا ويلها. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يضربها وهي كبيرة، امرأة كبيرة في السن، بلغ عمرها لما ماتت 100 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكنها لم تمت في عصمة الزبير، طلقها الزبير. وسبب الطلاق كما جاء في بعض الروايات أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قام يضربها مرة، فاستنجدت بولدها عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير ذاك الرجل أتى لينقذ أمه، فقال له الزبير والله إن دخلت فأمك طالق، فدخل عبد الله وأنجد أمه، ووقع الطلاق والبينونة بين الزبير وبين أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الزبير صاحب غيرة، والرجل الكامل لا بد أن تكون فيه غيرة، الذي لا يغار على أهله يسمى ديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله، يرى امرأته تمشي مع رجل تخاطب رجل أجنبي ليس قريب، لا ولي ولا ولد ولا محرم، تركب معه تخلو معه تتحدث معه تذهب معه تجيء معه تذهب إلى موضع العمل، فإذا ما ذهبت إلى موضع العمل يقوم زيد يأتي إليها، بكر، خالد، عكرمة، يتحدثون معها يحبونها في الله. هذه أخوة في الله ومحبة في الله، يأتون ليتحدثوا معها ويتكلمون معها ويعلمونها الخير، هم ما عرفوا الخير أنفسهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه، وإنما أتوا لكي يمتعوا أنظارهم، وأتوا لأمر لا يرضي الله جل وعلا. وعمل المرأة يا إخوان جائز، ولكن لا على هذا الحال، ولا على هذا المنوال الذي عليه الناس اليوم. المرأة تعمل لا بأس، تذهب ممرضة لنساء، مدرسة لنساء، طبيبة لنساء، معلمة لصبيان صغار، تذهب للعمل محتجبة متقية الله، رأسها مستور، إبطها مستور، ساقها، فخذها لا يظهر منها شيء، جائز. تذهب إلى السوق تبيع تشتري لا مانع، ولكن أخ تأخذ جلبابها عليها تتقي الله تعالى في نفسها، أما أن تذهب وتعمل على غرار ما يشاهد، على غرار ما يرام، والرجل يقول هذه شريكة حياتي أنا وهي نتعاون على أود الحياة وما إلى ذلك، هذا ما يوقع الإنسان في المذمة. المذمة أن الذي لا يغار على أهله ليس برجل كامل ولا بإنسان كامل. وفي عرف الشرع يطلق على هذا الذي يعمل هذا العمل أنه ديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله. الزبير شديد الغيرة، ولذا ما ركبت أسماء، وأسماء تركب خلف من؟ خلف صعلوك، خلف فاسق، خلف فاجر؟ لا والله، الذي أناخ لها البعير سيد الخلق. واسمع أيها الأخ، أولا سيد الخلق معصوم، عصمه الله، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقع منه خطرة، لا أقول زلة وحاشاه، وإنما أقول خطرة، وقلبه لا يميل إلى أي امرأة أجنبية. الله قد عصمه، الله قد حفظه، الله قد وقاه. وبالله عليك، أنا وأنت إن خلونا بامرأة أو ركبت خلف امرأة في سيارتي وأنا أمشي بها، هل أنا معصوم؟ لا إجماعا. لا يمنع على أقل تقدير أصلح المرآة حتى أرى من خلفي، إيش نوع هذه؟ سودة، بيضة، حمراء، سمينة، قصيرة؟ بني آدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. المرأة متاع، ما ترك النبي بعده فتنة كما قال أشد على الرجال من النساء، أعظم فتنة يخشى منها المرأة. فتنة المال أقل، فتنة الولد أقل، وفتنة المرأة أعظم فتنة كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي معصوم، لا خطرة ولا فضلا عن زلة أو أي شيء، إنه رسول الله، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى ذلك أنها ابنة صديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثالثا هي محرم له، لكنها محرم مؤقت، أختها عائشة تحت رسول الله. وأنتم تعلمون أن الله تعالى نهى أن نجمع بين الأختين، امرأتي لها أخت لأب لأم شقيقة، لا يجوز لي أن أجمع بين أختين إلا إذا طلقت إحداهما أو ماتت إحداهما، جاز لي أن أتزوج الأخرى. عائشة تحت رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله وعائشة رضي الله تعالى عنها في عصمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن أسماء محرم مؤقت. المحرم المؤقت ليس له حكم المحرم المؤبد. المحرم المؤبد الابن، الأب، أبو الزوج، الأخ، ابن الأخ، العم، وما أشبه ذلك ممن حرم الله تعالى على الرجال أن يتزوجوا بهن. المحرم المؤبد يخلو بها، يسافر بها، يرى راسها، يرى قدميها، يرى ساقها، لا مانع، إنما يمنع من النظر من السرة إلى الركبة. المحرم المؤقت أخو الزوج، أخت الزوجة، لا يجوز لي أن أرى شعرها، أن أرى وجهها، أن أرى صدرها، أن أرى أي شيء منها حتى الوجه، يمنع ويصان منه، على خلاف عند أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون الوجه عورة، عليها أن تغطي الوجه. بعض أهل العلم قالوا لا، المرأة لها أن تظهر وجهها ولها أن تظهر كفيها. الخلاف حاصل، ما هو الراجح؟ وما دليل من قال بأن المرأة لها أن تخرج وجهها وكفيها؟ الدليل حديث رواه أبو داود وبعض أصحاب السنن أن أسماء بنت أبي بكر هذه أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ملابس رقاق رقيقة تظهر البشرة، فأعرض النبي عنها وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا بلغت مبلغ من تخرج من يخرج منها الحيض، العادة الدورة، لا يحل لها، لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل من ذهب من أهل العلم إلى أن وجه المرأة غير عورة، لا يجب عليها أن تستره، وأن كفيها لا تستره، لا تسترهما، جاز إظهارهما. الجماهير قالوا لا. لما؟ وما الدليل على ذلك؟ وهذا حديث عائشة عن أسماء، وما قال النبي لأسماء: الصراع محتدم، الخلاف واقع. إذن يا من قلتم إن وجهها تغطيه وكفيها تغطيهما، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا: أولا هذا الحديث، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، قالوا هذا حديث ضعيف ساقط ليس بشيء. خالد بن دريك رجل يروي عن عائشة ما لقي عائشة وما اجتمع بعائشة، وما دام أنه ما لقي عائشة وما اجتمع بعائشة كيف يروي عن عائشة؟ هذا حديث مرسل، هذا حديث ساقط، الحديث الساقط لا يحتج به. زد على هذا، يوجد أيضا في السند رجل يسمى بشير بن سعد، بشير بن سعد أيضا متهم ببلاء ومصائب، ولا يقع الاحتجاج إلا بحديث صحيح عن رسول الله. شرعنا لا يؤخذ من حديث ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب ولا قيل ولا يقال ولا ذكر ولا يذكر، وإنما يحتج بحديث الراوي عدل، الراوي ثقة، الراوي لم يعلم باتباع سفاسف الأمور، يروي عن ثقة عدل ضابط إلى رسول الله، هذا حديث صحيح على الرأس والعين. أما حديث أسماء هذا الذي ذكرت لك، قال الجماهير هذا حديث ساقط لا يحتج به. نمرة واحد. نمرة اثنين، قالوا يعني الجماهير: بالله عليكم أيها المستمعون، ما أجمل شيء جذاب في المرأة؟ أجمل شيء يدعو الرجل إلى أن يتزوج المرأة ويحرص على الاجتماع بها، لو رأى رجلها جلكم الله، رأى ظهرها، رأى ساقها، رأى ظهرها، رأى شعرها، هل يؤديه هذا إلى أن ينكحها؟ لا، حتى يرى الوجه، العينين، الشفة، الأنف، موضع الجمال، هذا الذي كرمه الله الوجه العالي، وأما الوجه النازل ليس بمكرم. إذن لنفرض إن حديث أسماء صحيح، يقول الجماهير عليها أن تستر وجهها من باب سد الذرائع، هذه جميلة لا تفتن الخلق، ولأجل جمال الوجه وخشية أن نقع فيما حرم الله جل وعلا نامر المرأة بأن تغطي الوجه. اثنين، ثالثا قالوا زوجات النبي محرمات على الأمة، عائشة، حفصة، صفية، سودة، أم سلمة، أم حبيبة، زينب، بقية زوجات النبي، كل امرأة تزوج بها رسول الله ودخل عليها رسول الله هذه حرام على جميع الأمة، لأن الله تعالى قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لا يجوز. إذا علمنا هذا فإن زوجات النبي أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، ولذا يقال عائشة أم المؤمنين، سودة صفية أم المؤمنين، زينب أم المؤمنين، حفصة أم المؤمنين. من أي ناحية؟ من ناحية أن الله حرمها على الأمة لأنها زوجة لسيد الخلق. اسمعوا ما وقع، حج رسول الله في السنة العاشرة، خرج من المدينة على ناقته القصواء وأخذ معه جميع نسوته للحج، لأنه صلوات الله وسلامه عليه حج هذه الحجة وودع فيها الناس ورجع بعد هذه الحجة وقام أشهر وبعدها انتقل إلى الرفيق الأعلى، وشاء الله تعالى أن يحج صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة ويكون أعظم لقاء إسلامي في ذلك الوقت على وجه الأرض بعرفة، اجتمع مع سيد الخلق من اليمن، من معظم بلاد العرب وغير بلاد العرب، المسلمون أتوا للحج ووقفوا بعرفة وكان عددهم يزيد على 100,000 و14,000، هؤلاء لقوا رسول الله بأرض عرفة وخطبهم رسول الله بعرفة وأشهد رسول الله ربه بأنه قد بلغ وشهد الناس بأنه قد بلغ، وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه بعدما خطب ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ثلاثا قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. 100,000 من المسلمين و14,000 من المسلمين، هذا العدد ليس بقليل، وإذا ما أردنا أن نزن هذا العدد بعدد المسلمين اليوم 2,000,000,000 مسلم أو 1,000,000,000 مسلم، والله ذاك العدد المبارك الخير النير الطاهر الصالح الذي لا أستطيع أن أفيه حقه ولا أستطيع أن أبين قدره، والله إننا لا نساوي اليوم 100,000,000,000 مسلم، لا نساوي شعرة في ذلك الثور، ذلك الحجم الكبير، أصحاب سيد الخلق صلوات الله وسلامه. نحن غثاء، نحن غثاء، الغثاء الوسخ الذي يكون على السيل، عندما يأتي السيل ويجرف لسنا بشيء إلا بعد أن نعود إلى الله. وأما واقعنا الذي نحن عليه اليوم والله واقع لا يرضي الرب. ولذا يهود، وأنا لا أقول لليهود إسرائيل، إسرائيل نبي الله حبيب الله، هؤلاء يهود أحفاد قردة وخنازير وعبد الطاغوت، الله جل وعلا مسخ أسلافهم وأجدادهم قردة، لكن عندما عصينا الله وعندما بعدنا عن الله وعندما لم نمشي وفق هذا القرآن الكريم، والله يا أخي يقول لك ما يفاوضون ولهم شروط في المفاوضة، والله ما نجلس في واشنطن إما في الشرق ولا ما نفعل. طيب يا الله الدنيا كلها قامت يأتون لعنة الله تعالى عليهم، نحن لا نرضى بأن الفلسطينيين وحدهم والأردن وحده، وإلا سنذهب ويذهبون، واجتماع ثاني واجتماع ثالث واجتماع عاشر واجتماع عشرين واجتماع ثلاثين وخمسين ومليون حتى نعود إلى كتاب الله. فإذا عدنا إلى كتاب الله والله لا يحتاج الموضوع إلى أي شيء، لأن الله تعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله يكون معنا إذا صلينا، إذا صمنا، إذا حججنا، إذا أطعنا الله، إذا تركنا الربا، إذا تركنا البغى، إذا تركنا الزنا، إذا تركنا الغنى، إذا تركنا الفيديو وفيديو إكس وسكس. وأما بهذا الحال محلك رابح، در إلى مطلع الفجر، لأن الله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يعملون؟ أشرطة فيديو إكس، حل الزيار، حل الإزار، وكيف يجامعها ويقبلها ويضمها في شريط طوال الليل وهو ينظر إلى هذا ويقول هو مسلم متقي لله. لا، الله تعالى قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أصحاب النبي يوم بدر 313 رجل، 313 رجل، قريش أكثر من 1000 رجل. الصحابة يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام عنده جراب يخرج تمرات، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، قريش في كل يوم ينحرون 10 من الإبل يأكلون ويشربون الخمر. خرج رسول الله وليس مع 313 رجل إلا فرسان فقط، فرسين فقط، و34 بعير، والبقية يمشون على أرجلهم، وممن يمشي على رجلي سيد الخلق، يتناوبون بعير واحد. 3 سيد الخلق: علي بن أبي طالب، المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. النبي يركب بعد ذلك ينزل، يركب علي، ينزل علي، يركب المقداد. بعد ذلك قال علي والمقداد: لما لا ندع البعير لسيد الخلق ونحن نمشي على أقدامنا، نحن شباب نقوى. اتفق على ذلك. لما جاء الدور، دور النبي، أبايا أن ينزل أن ينزل، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، ما أنتما بأقوى مني. إيش تشوف يا علي يا مقداد؟ يعني أنكم أقوى مني، وما أنتما بأرغب مني في الأجر، أنا أريد الأجر من الله. لكن ماذا وقع يوم وصلوا؟ ما بدر وقع، قتلوا 70، أسروا 70، ذهبت قريش ولوا الأدبار. 70 الذين قتلوا يوم بدر من صناديدهم وكبارهم، وأنزل الله ملائكة من السماء يعينون الخلق. لما؟ لأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا يبدأ في بيتي، بيتي وبيتك. الزوجة لا تصلي، الولد لا يصلي، الخادم لا يصلي، أولا نأمر من البيت، نصلح البيت قبل كل شيء، وبعد ذلك الجيران، وبعد ذلك يصلح الحال. وأما أنا أقول طالب علم ومعي صحيح مسلم ومعي كلام الله وأنا قارئ وأنا خريج من الجامعة ومن الأزهر ومن القيروان والقرويين، أنا أصلي والأولاد لا يصلون، ما ينفع والله يا أخوي، والله ما ينفع، والله ما يصلح. أبدا حتى نعود إلى الله حق العودة، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام أسماء، وكون النبي أردف أسماء، النبي محرم لها مؤقت، والنبي سيد الخلق، ومع ذلك كله أبت المرأة أن تركب خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. منعها من ذلك أمران: الأمر الأول الحياء، والحياء كله خير. منعها الحياء. أسماء مستترة، النسوة العرب كن يلبسن القميص الدرع، وكانت المرأة العربية تلبس مرط شرشف كبير تجعله على رأسها، وبعد ذلك تغطي وجهها، وبعد ذلك لا تظهر إلا عينا واحدة ترى به الطريق. ماذا يضير أسماء لو ركبت خلف رسول الله وجسمها مستتر ولم يظهر منها شيء وهي خلف سيد الخلق؟ ولكن الحياة منعها، لأنها كانت تعايش من يعرف الحياء. أي خذ هذا النموذج الموجود عندنا اليوم، إذا أرادت الخروج خرجت إلى السوق، إلى الوالد، إلى الوالدة، إلى المتجر، إلى البنك، إلى المصلحة، إلى العمل. وعلى كل حال من الركبة إلى الأرض ليس فيه شيء، وعلى كل حال الرأس مكشوف، وعلى كل حال اليد بادية ظاهرة والصدر بادي ظاهر. لا والله في درجة أعلى قليلا تخرج عليها ملابس ضيقة تبدي مفاتنها، ثدييها، عجزها، إليتها، واضح. الرأس مغطى، ولكن تارة تظهر الناصية، هذه طيبة ترى مصالحة هذه. هذا هو الحال. وأما التي تلبس العباء فهذه رجعية متأخرة، هذه رجعت إلى عهد العرب السابقين. النسوة العرب في السابق يلبسن العباء: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه امرأة معاوية تقول هذا الكلام. اليوم في بعض البلاد الإسلامية أيمكن للمرأة العربية أن يأمرها والدها أو زوجها أو ولدها أن تلبس عباء؟ يا جماعة لا نطيل الكلام في هذه القضية، دعونا نمشي مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي استحيت أن تركب خلف رسول الله. ولذا لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تركب مع زميلة خرجت من العمل، أو أنها تركب مع رجل أجنبي، أو أنها تستاجر تاكسي وحدها وتركب وحدها. حرام 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 حرام. هذا إذا كنا نقول إننا مسلمون سلمنا قيادنا لله تعالى ولرسول الله ولما جاء به رسول الله. وإذا ما اعتقدنا أنه لا يجوز ووقع، فقد يقع الأمر ويكون معصية. ولكن لا، مدنية تقدمية. ما ترون للنساء الغرب أي تركب وتمشي وتقود الطائرة وتذهب إلى الفضاء وتعمل، ونحن في المساجد وفي البيوت وفي حلقات العلم؟ لا يجوز، حرام عليها أن تفعل. الذي كنت أردت أن أقول في عام حجة الوداع: خرجنا مع رسول الله نسوته، ولكن لما خرجنا، اسمعوا ما فاتني أن أقول سابقا، قالت عائشة: فكنا إذا لاقينا الركبان فكنا إذا لاقينا الركبان جاءت القوافل، وهم إذا سمعوا رسول الله أقبلوا عليه يسألون يتمتعون بالنظر إليه إنه رسول الله. قالت عائشة: فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. حتى لا يرى الرجل أمه عائشة ولا أمه صفية ولا أمه زينب ولا أمه بقية نسوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد 20 يوم أو أكثر من ذلك عاشت بعده أيام 20 يوم أو 10 أو أكثر وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمكة ودفنت في مكة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاءت أمها بعدما هاجرت أسماء إلى طيبة أمها قتيلة أو أمها قتيلة جاءت تستعين بها والأم مشركة كافرة. فلما دخلت على الأم دخلت الأم عليها ما قابلتها مقابلة حسنة لأن الأم كافرة مشركة. أتت تسأل رسول الله: يا رسول الله إن أمي أتتني راغبة فهل أصلها أعطيها شيء؟ قال النبي: نعم، الوالد ولو كان مشرك ولو كان كافر الوالد أب أو أم لا بد أن يحسن إليه. ولذا قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بسبب الشرك المعصية. ولكن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. الوالدان لهما حق، لا بد من المصاحبة الحسنة، لا بد من المعاملة الحسنة. لا أقدم زوجتي على أمي ولا على أبي، لا أعصيهما حتى أرضي زوجتي، إن فعلت ذلك قيد الله لي ولدا يعاملني بمثل ما عملت به والدي. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. عف عما حرم الله، لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تزني، لا تفجر بنساء الغير. الله يعصم زوجتك وبنتك وأهلك وأختك، لا يقع عليهم شيء. وأما الذي يعطي نفسه مناها ويفسد حقوق الخلق ويفجر بفلانة وفلانة وفلانة، الله يقيد له من يفعل في أهله. ولذا قال الشاعر: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. ويدفع 2000 أهله بربع درهم، ربع درهم يزنى بهن جزاء وفاق، نسأل الله تعالى العافية والسلام. فوصلت أمها وعادت أمها مشركة، وبعد ذلك شاء الله تعالى لها بالإسلام. لهذا لما عقد الإمام مسلم هذا الباب أورد حديث أسماء بنت أبي بكر، وأنا أقرأه عليك. قالت أسماء: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، فقير ولا شيء غير فرسه. قالت أسماء: فكنت أعلف فرسه، أقدم له العلف يأكل، وأكفيه مؤونته، كل ما يتعلق بالفرس أنا أقوم به، وأسوسه، أنا أسوس هذا الفرس، أصلح ظهره، شعره، أنظفه، أدق النوى حتى يأكل الفرس لناضحه ولدوابه، وأعلفه، وأستقي الماء على ظهري، آتي بالماء في البيت، وأخرج غربه، الغرب الدلو، عندما ينشق أنا أسماء أقوم بذلك، وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، أنا ما أعرف أخبز، ولكن هذه الأعمال كلها أنا أقوم بها من باب العرف ومن باب المعروف، وإلا ليس يجب على المرأة أن تقوم بهذا الأمر. هذه عوائد، هذه أعراف اتفق عليها الناس والبلدان تمشي على ما هي عليه، لكن هل يجب عليها أن تفعل هذا الفعل؟ قالوا: لا، بل الواجب على الزوج، وأرخي صوتي قليل، أنه هو الذي يعجن وهو الذي يطبخ وهو الذي يخبز وهو الذي يأتي بالطعام ويقدمه لها. هي ما عليها أي شيء إلا أن تحفظ الفراش، لا يدخل في الدار أحد، لا ينظر إليها أحد، تربي الولد، لا تخرج يمنى ويسرى، تسوح في الأرض مع السائحين، وتذهب مع الموظفات والكاتبات، وما إلى ذلك لا، هذا الذي أوجب الله عليها فقط، تربي الأولاد. أما أن تدع الأولاد للخادمات، خادمة مجوسية يهودية فاسقة، لا يربى الأولاد،